الإذاعة الإلكترونية لجامعة العلوم والتكنولوجيا تقدم. إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.
أعزائنا الطلبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نجدد الترحيب بكم مجددا إلى حلقة جديدة من مادة إدارة التفاوض، والتي ستكون بعنوان حول الإعداد للمفاوضات. في هذه الحلقة الدراسية سنتطرق إلى عملية الإعداد للمفاوضات وأهدافها. من هنا يمكن أن نقوم بالإجابة على التساؤلات التالية: 1- ما المقصود بالإعداد للمفاوضات وأهدافها؟ 2- وما هي خطوات الإعداد للمفاوضات؟ وللإجابة على التساؤلات يمكن القول أنه إذا وجد المفاوض نفسه في وضع تفاوضي غير متوقع ولم يكن قد أعد نفسه مسبقا، فعليه أن يطلب إمهاله بعض الوقت للتحضير، كأن يقول أنه بحاجة إلى العودة إلى رئيسه، أي أنه لا يفاوض دون أن يكون مستعدا. وذلك لأن الغرض في التوصل إلى النتيجة المرغوب فيها ضعيفة. ولكن ما هي أهداف الإعداد للمفاوضات؟ إن أهداف الإعداد الجيد للمفاوضات يمكن أن نلخصه بمجموعة من الأهداف هي على النحو التالي: 1- تحليل القضايا. تحليل القضايا يمثل الخطوة الأولى في التحضير للمفاوضات، في تحليل وتعريف مختلف القضايا التي ينبغي أن تسوى خلال المفاوضات. فمثلا إذا أرادت شركة كبيرة شراء شركة صغيرة، فإن القضية الأولى في العملية هي السعر الإجمالي الذي يجب دفعه. 2- تجزئة القضايا، وهنا ينبغي تجزئة كل قضية إلى عناصرها الأساسية. 3- تصنيف القضايا. بعد تحليل القضايا وتجزئتها لابد من تصنيفها وفق معيار ربح مقابل ربح أو ربح مقابل خسارة. 4- التعرف على حاجات الخصم. هناك نوعان من الحاجات: حاجات تتعلق بالقضية التفاوضية، وحاجات تتعلق بذاته أو حاجات نفسية. فحاجات القضية التفاوضية هي أهداف أطراف التفاوض وطموحاتهم بكل القضايا. أما الحاجات النفسية، الشعور الداخلي الذي تخلقه عملية المفاوضات، وينبغي التعرف عليها قبل بدء المفاوضات، لأنه من الممكن استخدامها لتحقيق مصلحة المفاوض. وهنا ينبغي تقويم المفاوضات من وجهة نظر الخصم. 5- تحديد مستويات الطموح. يجب تحديد مستويات طموح الخصم في حدها الأدنى وحدها الأعلى، أي أقل ما يمكن أن يقبله الخصم قبل الانسحاب من المفاوضات، والحد الأعلى هو ما يحاول الحصول عليه. 6- تحديد العلاقة المرغوب فيها. تستهدف عملية الإعداد للمفاوضات تحديد العلاقة المرغوب فيها بين أطراف التفاوض بعد إتمام عملية المفاوضات. فهل يرغب المفاوض في 1- عدم وجود علاقة متبادلة بين أطراف التفاوض؟ 2- تفاعل مستمر في ظل اعتمادية ضعيفة؟ 3- علاقة متبادلة قوية؟ فالشعور بالثقة والنوايا الحسنة بعد التوصل إلى اتفاق يظل أمرا مهما وجوهريا. 7. وضع الأهداف. ما لم تعرف إلى أين ستتجه فلن تستطيع تحقيق أي شيء، إنها حقيقة بديهية في المفاوضات، أي ينبغي تحديد مستوى الطموح بحديه الأعلى والأدنى، وبعد الانتهاء من تعريف الهدف المراد الوصول إليه يجب أن يعرف الفريق التفاوضي بصورة كمية ومحددة النتيجة التي تريد الإدارة الوصول إليها، وقد تصبح هذه النتيجة هدفا نهائيا للمفاوضات. وبناء على ذلك فإن إعداد خطة المفاوضات تمر بثلاث مراحل هي: 1. تحديد الهدف المراد الوصول إليه. 2. تقويم إمكانية تحقيق هذا الهدف. 3. التوصل إلى هدف المفاوضات. 8. إعداد جدول الأعمال. يجب على المفاوض أن يقوم بإعداد جدول الأعمال قبل الدخول في المفاوضات، وأن لا تقبل جدول أعمال الخصم إلا بعد التأكد من حياديتها أو إذا كان لصالحه، وإعداد جدول الأعمال بحيث تحدد القضايا التي ستكون موضعا للتفاوض وحذف القضايا الأخرى. وبالرغم من أهمية إعداد جدول الأعمال في المفاوضات فإن الكثير منها يتم دون ذلك، وذلك بسبب وجود أزمة لا تحمل إعداد جدول، وإما لعدم قدرة أطراف التفاوض العمل بشكل منظم. وكقاعدة عامة يراعى لدى ترتيب بنود جدول الأعمال أن يتم البدء بموضوع ليست له أهمية كبيرة، وبما يسمح بتقديم تنازلات تقدم مؤشرا عن الموضوع المهم فالأقل أهمية. ومن التوصيات التي يمكن اتباعها عند إعداد الجدول ما يلي: 1. تحديد بنود جدول الأعمال وتعريفها. 2. مناقشة قضايا الربح مقابل الربح. 3. مناقشة قضايا الربح مقابل الخسارة. 4. مناقشة القضايا التي تحتاج إلى عمق في أجواء هادئة للطرفين. 5. وضع التوقيت الزمني الذي يكون لمصلحة المفاوض. 6. أن لا يكون المفاوض صارما وشديدا في أثناء إجراء المفاوضات. 9. الإعداد المادي. ألف اختيار مكان إقامتنا لمكان التفاوض ويحقق هذا البديل مزايا منها: 1. الضغط على الطرف الآخر بكرم الضيافة وحسن الاستقبال. 2. التحكم في المتغيرات البيئية المحيطة بجلسات التفاوض. 3. توظيف عوامل المكان بفعالية. 4. تجنيب الفريق متاعب عدم التكيف السريع. 5. استخدام التكتيكات التفاوضية. 6. توفير الحماية لأفراد الفريق التفاوضي. ب. اختيار مكان إقامة الطرف الآخر، وهذا يحقق المزايا التالية: 1. نقل عبء تجهيز المكان للطرف الآخر. 2. إتاحة الفرصة للفريق التفاوضي بعيدا عن روتين العمل والتأثيرات الأخرى. ج. اختيار مكان محايد يتم الاتفاق عليه، وهذا يحقق المزايا التالية: وضع أطراف التفاوض بنفس الظروف. 2. تقليل احتمالات التوتر بين الطرفين. 3. سرعة إنجاز المفاوضات. 4. الاستفادة من التسهيلات المتوفرة في مكان التفاوض. 5. تحقيق درجة مناسبة من الأمن المتبادل لأطراف العملية التفاوضية، ولا بد من مراعاة بعض الأمور عند اختيار المكان التفاوضي، منها ألا يؤثر مكان الاجتماع على مضمون المفاوضات، أن الذهاب إلى مكان الطرف الآخر يعتبر نوعا من التنازل، إتاحة المجال للطرف الآخر باختيار المكان يزيل بعض التوتر. 10. استخدام الوكلاء. القاعدة العامة التي يجب أن يضعها المفاوض، وذلك لمحدودية صلاحيته، وهناك إيجابية التفاوض مع الخصم هي أن الوكيل أقل اهتماما بإشباع الحاجات النفسية من المفاوضين، ولا يعاني كثيرا من فقدان ماء وجهه عندما يقدم بعض التنازلات. وهناك ميزة أخرى أيضا، أن الوكيل يخصص وقتا أكبر للتحضير للمفاوضات. هذه 10. المستمعون، أن اتخاذ قرار بشأن وجود أو عدم وجود أناس مستمعون خلال المفاوضات تحكمه مجموعة من العوامل، أهمها مدى الرغبة في توفير المرونة للمفاوضين، فغياب المستمعون من الجمهور يعطي فرصة للمفاوضين أن يجروا التسويات التي قد لا تلائم هذا الجمهور، وقد يكون وجود الجمهور مفيدا في حالة تفاوض قضايا ربح مقابل خسارة. 12 التخطيط التكتيكي، وهذا يتضمن تحديد التكتيكات التي يمكن استخدامها لحفظ ماء الوجه وتكتيكات كسر الجمود. 13 طلب الافتتاح، في هذا الإطار طبعا تكون للطلبات الافتتاحية الأولية تأثيرا كبيرا على النتائج، لأنها تؤثر بشكل رئيسي على الأطراف المتفاوضة وعلى مستويات طموحاتهم، وهذا يتيح للخصم تبيان موقفه وتحديد مستوى طموحه. وهنا لابد من الحكمة أن يتضمن طلب الافتتاح عرضا عاليا لمستوى الطموح، وهذا يجعل الخصم معتدلا في عرضه لطموحه. 14 قائمة التنازلات، يجب على المفاوض قبل البدء بالمفاوضات أن يعد قائمة بالتنازلات التي يرغب في تقديمها، وتتضمن كذلك التنازلات الصغيرة، وهذا طبعا يعود بالفائدة على المفاوض. وهنا لابد من ذكر مجموعة من المبادئ أهمها. 1 أن يحصل المفاوض على تنازل من الخصم مقابل تنازل يقدمه. 2 أن يقدم المفاوض تنازلات لا قيمة لها وذات قيمة قليلة. 3 أن تكون تقديم التنازلات في صورة صفقة واحدة. 4 أن لا يتسرع المفاوض في تقديم التنازلات. 15 التخطيط لكسر الحواجز والخروج من المأزق. هنا لابد من التخطيط لطرق وقواعد كسر الحواجز قبل البدء في المفاوضات، وذلك عند وصول المفاوضات إلى طريق مسدود. ومن هذه الطرق طبعا لكسر الحواجز هي تقديم تنازلات ليست جوهرية، وكذلك فإن الدعوة إلى التوقف عن مناقشة موضوع ما في المفاوضات من أكثر الطرق استخداما لإزالة العقبات وكسر الحواجز تحت أي مبرر ودون إبداء الأسباب. وحري بالمفاوض كذلك أن يعيد صياغة بعض التنازلات التي لم تلقى قبولا من الخصم بأن يعرضها بعدة طرق. 16 خطط لجعل الخصم يشعر بالارتياح، من هذه التكتيكات التي يشعر الخصم بالارتياح أن تبدي له تفهما لموقفه، ولكن ليس من الضروري أن يحملك ذلك على الموافقة على مطالبة وتكتيك آخر. لابد أن تثني على الخصم علانية بما هو أهله، وأن تبدي ذلك للجمهور المستمع. خطوات الإعداد للمفاوضات. الإعداد للمفاوضات مسألة مهمة، وهي مهارة وليست فنا، ولذا يمكن تعلمها أو تهذيبها وتطويرها، والإيمان بها والإيمان بهذا المبدأ يجعل المفاوض فعالا. ويتطلب الإعداد للمفاوضات اتباع الخطوات الثلاثة التالية: جمع البيانات وتنظيمها، تحديد الأسئلة، مراجعة البيانات، وتنظيم الموقف. وهنا يمكن التوضيح وفق ما يلي: أولا جمع البيانات وتنظيمها، وهنا يمكن تجزئتها إلى 6 خطوات جزئية هي: 1 تجميع الحقائق والافتراضات، 2 التوزيع إلى فئات، 3 تحديد مدى التسوية، 4 تحديد طرق التفاوض، 5 تحديد نقطة البدء، 6 تكوين المصفوفة. تجميع الحقائق والافتراضات، إن الخطوة الأولى لإعداد المفاوضات هي تجميع الحقائق وعزلها عن الافتراضات. الحقائق هي البيانات التي يمكن توثيقها وهي لا تحتمل المناقشة، أما الافتراضات فهي المعلومات التي يمكن استخلاصها بالاعتماد على معرفة غير مكتملة. التوزيع إلى فئات، توزيع الحقائق والافتراضات إلى فئتين: فئة تتضمن النقاط الكبرى وفئة أخرى تتضمن النقاط الصغرى. ويرجع ذلك إلى ما يلي: ألف يمكن للمفاوض أن يتساهل أكثر بالنقاط لكي يكون المفاوض على علم مسبق بها. ب لما كان جدول الأعمال سيتم تبادله مع الخصم، فإنه ليس من الحكمة في شيء أن يتم فرز القضايا إلى كبرى وصغرى. تحديد مدى التسوية، وهنا يتم تحديد مدى التسوية للنقاط المختلفة والتعبير عنها بمصطلحات قابلة للقياس، وإما بتعريفات وصفية. تحديد طرق التفاوض، تحديد طريقة واحدة من اثنتين للمفاوضات بشان كل نقطة من النقاط، وهناك طريقتان للمفاوضات هما طريقة المقايضة وطريقة حل المشكلة، تحديد نقطة بدء المفاوضات بالنسبة لكل طرف إذا كان مثل ذلك ضروريا. ومن البدائل المطروحة أن تتصدر المفاوضات نقطة بدء تكون مشتركة في جداول أعمال الطرفين تكوين المصفوفة، وتتم هذه بعد إعداد الخطوات الخمس السابقة وهي تصور العلاقات بين النقاط التفاوضية المختلفة. ثانيا، تحديد الأسئلة، وهنا لابد من الإجابات عن الأسئلة التالية: 1- هل هناك أي حلول بديلة محتملة؟ 2- كيف يمكن تقوية النقاط الضعيفة؟ 3- ما هي القيود المفروضة على الطرف الآخر؟ 4- من الذي يدعم هذه القضية ومن الذي يدعم غيرها؟ الحلول البديلة، إن تصور الحلول البديلة لأي قضية يتطلب القدرة على رؤية ما وراء الوضوح والقدرة على تصور إجابات أبعد من الإجابات العادية التي يعرفها الناس بسهولة. تقوية النقاط الضعيفة، وهذه تتعلق بالخيارات المتوفرة لتقوية النقاط الضعيفة، القيود أو الحدود. إذا عرفنا الإجابة على السؤال المتعلق بالقيود أو الحدود المفروضة على المفاوض تتيح له فرصة التفكير المبكر بها، ومن هذه القيود السلطة الممنوحة له ومدى إمكانية التصرف والمبالغ المالية المتاحة له. الدعم، من يدعم هذه القضية في المؤسسة ومن يدعم تلك، يعطي المفاوض دليلا أو برهانا على أهمية القضية المطروحة للتفاوض ويسهم في بناء الافتراضات. ثالثا، مراجعة البيانات وتنظيم الوقت، وهذه تتضمن 4 عمليات جزئية وهي: المراجعة، تعيين الأفكار، الفحص وإعداد قائمة بما يجب من أعمال، وهي على النحو التالي: المراجعة، تتضمن هذه العملية القيام بمراجعة عملية تجميع البيانات وترتيبها، كما تتضمن تحديد الأسئلة ولها نتائج للمراجعة، هي تدعيم موقف المفاوض بالحصول على بيانات إضافية. 2- توثيق عرى التنسيق بين المفاوض والفريق المساند من الخبراء والاختصاصيين. توضيح الأسئلة والتغلب على نقط المعرفة. التمهيد لمزج المعلومات التي يراد استخدامها. 3- تعصيف الأفكار، وهذه خطوة اختيارية غايتها اكتشاف أي جوانب خلاقة أو إبداعية في البيانات ويمكن أن تضيف أبعادا أخرى إلى موقف المفاوض. 4- الفحص، يمثل الفحص قوة الموقف عملا شاقا لكنه مطلوب فيه فرصة لتصحيح الأخطاء بأقل تكلفة. 5- إعداد قائمة بما يجب أو قائمة بالأعمال الواجبة، وتتضمن هذه العملية إعداد قائمة فحص للبيانات التي يجب إيصالها إلى الخصم، وهذه البيانات ضرورية بصرف النظر عن متى يتم التوصل إلى التسوية. أعزائنا الطلبة، وفي ختام هذه الحلقة الدراسية يمكن أن نقوم بتلخيصها وفق ما يلي: في هذه الحلقة تحدثنا حول الإعداد للمفاوضات وأهدافها وخطوات الإعداد للمفاوضات، وتطرقنا إلى أنه ينبغي الإعداد للمفاوضات ويطلب المفاوض مزيدا من الوقت إذا لم يكن مستعدا، وهناك مجموعة من الأهداف تتمثل في تحليل القضايا، تجزئة القضايا، تصنيف القضايا، التعرف على حاجة الخصم، تحديد مستويات الطموح، تحديد العلاقة المرغوب فيها، وضع الأهداف، إعداد جدول للأعمال وفق ما يلي: تحديد بنود جدول الأعمال وتعريفها، مناقشة قضايا الربح مقابل الخسارة، مناقشة قضايا الربح مقابل الربح، مناقشة القضايا التي فيها عمق في أجواء هادفة، تجنب الصرامة والشدة في المفاوضات. وتطرقنا أيضا إلى أنه لابد من الإعداد المادي للمفاوضات من خلال عدة طرق تتعلق بمكان انعقاد المفاوضات، أيضا تطرقنا إلى استخدام الوكلاء، أي أنه من الأفضل التفاوض مع الخصم مباشرة ولا يفضل التفاوض مع وكيل له، وتطرقنا كذلك إلى التخطيط التكتيكي وكذلك طلب الافتتاح للتفاوض وتقديم قائمة بالتنازلات من المفاوض، وقد تكون تنازلات صغيرة، ولا بد أيضا من التخطيط لكسر الحواجز والخروج من المأزق، وتخطيط يجعل الخصم يشعر بالارتياح. وقد استعرضنا في هذه الحلقة لخطوات إعداد المفاوضات وفق اتباع مجموعة من الخطوات تتعلق بجمع البيانات وتحديد الأسئلة ومراجعة البيانات، وفيها عدة خطوات لجمع البيانات وتحديد الأسئلة أيضا تتضمن الإجابة على عدة أسئلة في العملية التفاوضية. وقمنا أيضا بتوضيح المراحل والعمليات الجزئية لمراجعة البيانات وتنظيم الوقت، والتي تتضمن أربع عمليات هي المراجعة، تعصيف الأفكار، الفحص، إعداد قائمة بما يجب من أعمال، وقمنا بتوضيح كل نقطة منها. أعزائنا الطلبة، وقبل الختام لهذه الحلقة الدراسية يمكن أن نطرح عليكم السؤال التالي: ما المقصود باستراتيجيات التفاوض وما هي تكتيكاته المختلفة؟ هذا ما سيتم الإجابة عليه في الحلقة الدراسية القادمة إن شاء الله. وختاما نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
إدارة التفاوض. الإعداد والتقديم الدكتور سعيد العامري. الهندسة الصوتية رياض المحيا. الإشراف الدكتور يوسف سلمان. الإخراج عادل يحيى القدمي.